قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في أدلة جواز الترتب. ذكرنا أنه يدل عليه أولا الوجدان الصحيح. إذا راجعنا إلى وجداننا لا نرى أي مانع من الأمر بالزدين إذا كان على نحو الترتب. ومن انكر الترتب كما سيجيء بيانه ان شاء الله تعالى لم يتصوره على حقيقته. اذ لو تصور الترتب على حقيقته وان احد الامرين مترتب على عصيان الاخر على نهب لا يلزم منه طلب الجمع بين الزدين لم يكن يمنع عن جواز الترتب أصلا، وإنما منعه بتخيل أن لازم الترتب وطلب الجمع بين الزدين وهذا غير معقول. الوجه الثاني وقوع ذلك عرفا وشرعا، أما عرفا فأمثلته كثيرة كما ذكرنا بعض الأمثلة أن الوالد يأمر ولده بالذهاب إلى المدرسة لتعلم أحكامه الدينية، ويأمره ثانيا على تقدير عصيان هذا الأمر أن لا يخرج من البيت ويبقى فيه مشتغلا بالأمور البيتية أو غير ذلك. هذا أمر واقع كثير. فالأمر بالزدين على نحو الترتب هذا أمر معقول واقع عرفا وواقع شرعا. انتهى كلامنا إلى موارد وقوعه في الشرع المقدس أو ذهب مصداق للترتب. مسألة المسافر، إذا فرضنا أن المسافر كان وجب عليه قصد الإقامة في مكان بنذر أو حلف أو شرط في ضمن عقد أو غير ذلك مما يوجب قصد الإقامة في بلد 10 أيام، فوجب عليه قصد الإقامة. فرضنا أن المسافر أسى هذا الأمر ولم يقصد الإقامة في هذا البلد، أفهل يجوز له الصوم أو يجب عليه الإفطار لأنه مسافر غير قاصد للإقامة؟ لا بد من الالتزام بالثاني، يعني نحكم بعدم صحة صومه وأنه يجب عليه الإفطار، فلو صام وهو بان على البقاء في هذا البلد 5 أيام مثلا أو ما دون 10، حتى إذا كانت 9 أيام، في هذه الأيام التي يقيم في هذا البلد يجب عليه الإفطار يقينا، لأنه مسافر غير قاصد للإقامة، وحكمه فلحكمه الإفطار ولا يسوغ له الصيام. الكلام في أثناء سفره لا من الأول. فرضنا أن مسافرا تحقق منه السفر، يعني ذهب 8 فراسخ أو أجساد كالمسافر من النجف إلى بغداد مثلا، هكذا نفروض. إذا وصل إلى كربلاء كان يجب عليه أن يقيم 10 أيام، ولكنه أسى هذا الخطاب ولم يقصد 10 أيام، بل بنى على أن يبقى فيه 5 أيام أو أكثر دون 10. فهل يجب عليه الصوم؟ لا يمكن الالتزام به لأنه مسافر، غیر قاصد للاقامه فهل یجب علیه الافطار؟ نعم، اذن هو مأمور بزدین فی آن واحد، لانه فی کل آن یجب علیه ان یقصد الاقامه، و على تقدیر العصیان یجب علیه الافطار. و هذا من اوضح مصادیق الترتب، فإن الافطار و قصد الاقامه متضادان لا یجتمعان، مع ذلك کل منهما مأمور به، و لا نظن متفقها یقول بوجوب الصیام علیه ما عدم قصده للاقامه. چطور؟ امر به افطار تضاد نیست؟ بین افطار و قصد اقامت تضاد نیست؟ یعنی چه هم میشه؟ جواز افطار با قصد اقامت عرض نرسید. عرض خود افطار با قصد اقامه جمع میگه؟ افطار یعنی شارع ترخیص میکنه؟ افطار با قصد آجان فرق نمیکنه بین تضاد، تضاد شرعی و تضاد تکوینی فرق نمیکنه. یعنی شارع میتونه این دوتا رو هم بکنه با هم بگه افطر وقت صدر اقامه این میشه؟ عرض نمیرسید که میگم تضاد شرعی که فرق نداره، این دوتا جمعاً قابل امر است در غیر ترتب. ممکنه شارع بگوید افطر وقت صدر اقامه، ممکنه؟ نه غیر ممکن، غیر ممکن است، چون قاصد اقامه باید روزه بگیره، مگر به مانع دیگری، البته ممکنه مریض باشه، ممکنه. اما غیر مریض افطار ما با قصد اقامه دوتا در تحت امر نمیره. فکیف ما کان ففی مثل هذا المورد الذي هو مأمور بالإفطار ومأمور بقصد الإقامة معا، ولكن أحد الأمرين في طول الأمر الآخر لا مأمور به، وهكذا بالنسبة إلى الصلاة. إذا فرضنا أنه كان يجب عليه قصد الإقامة وأسى ولم يقصد الإقامة، فهل يقصر في صلاته او يتم في صلاته؟ اما اتمام الصلاه لا يمكن الالتزام به، وذلك لانه مسافر غير قاصد للاقامه، فلا بد من ان يقال ان وظيفته هو التقصير، بين التقصير وقصد الاقامه مزاده. لا يمكن ان يجتمع التقصير، يعني يأمر الشارع بالتقصير وقصد الإقامة معا، ولكن طولا لا مانع من ذلك أن يأمره بقصد الإقامة وعلى تقدير العصيان وعدم تحقق هذا القصد من يأمره بتقصير الصلاة، ولا مانع بين هذين الأمرين، وهو واقع جزما. هذان الفرعان فيما إذا كان الواجب عليه هو قصد الإقامة، ولو فرضنا عكس ذلك، لو فرضنا أن المسافر يجب عليه أن يستمر في سفره ولا يجوز له قصد الإقامة في مكانين، السفر واجب، يعني الاستمرار في السفر لا السفر من الأول، كان مسافرا فوصل الى كربلا و يجب عليه ان يستمر في سفره، لو فرضنا اسى و قصد الاقامه. خب لا اشكال ان قصد الاقامه و السفر متضادان لا يجتمعان، قصد الاقامه في بلد مع السفر في ذلك بل من ذلك السفر. الشارع يأمره ابتداء بالسفر، فلو فرضنا أنه عصى وقصد الإقامة، فهل يؤمر بالصلاة قصرا أو تماما؟ إذا قلنا إنه يؤمر بالصلاة قصرا، هذا لا يمكن التزام به، وذلك لأنه قاصد للإقامة، ومن كان قاصدا للإقامة كيف يجوز له التقصير؟ و این قلنا انه یتم فی ثلاثه فهذا عین الترتب، یعنی یجب علیه ان یصافه ولیکن علا تقدیر عصیانه و قصده للاقامه یجب علیه ان یتم فی ثلاثه، فالامر به اتمام الصلاة والامر به السفر قد اجتمعا فی زمان واحد و یجب علیه ان یتم صلاته علی تقدیر معصیته للامر الاول و هو الامر بالسفر و هذا عین الترتب، اذن لا مانع من الامر بالضدین ولكن الامر علی هذا النه، و کذالک بالنسبه الى الصیام لو فرضنا ان المسافر الذي كان يجب عليه الادامة في السفر والاستمرار في سفره عصى هذا الامر وقصد الاقامة قبل الزوال وبعد ذلك لم يحدث شيئا، يعني لم يأكل لم يشرب، افهل يجب عليه الصوم او لا يجب؟ لا يجب. ان قلنا انه لا يجب عليه الصوم مع انه قاصد للاقامه لا يجتمع، فلا بد من ان يجب عليه الصوم. امر بالسفر والصوم بله، لا على نحو يكون طلبا للجمع بينهما، يعني ان الشارع لم يامره بالسفر والصوم معا، بل امره بالسفر اولا ثم على تقدير العصيان يامره بالصوم، حيث إنه قاصد للإقامة قبل زوال الشمس ولم يحدث شيئا في سفره فيجب عليه الصوم. الوجوب السفر ووجوب الصوم قد اجتمعا ولكن أحدهما مترتب على عصيان الآخر. هذه الفروع بل يدلنا الا ان الامرين بشيئين متضادين، يعني لا يجتمعان ولو بحكم الشارع، الامر بشيئين بل لا يجتمعان في الخارج وهما متضادان لا مانع من الامر بهما بامرين على نحو لا يكون طلبا للجمع، يعني الشارع لا يامره بالسفر والصوم معا ان يسافر و يسوم، بل يأمره بالسفر و على تقدير عدم السفر في فرض عدم السفر يأمره بالسوم او يأمره باتمام صلاته، هذا لا محذور منه و لا بد من الالتزام به. هذا هو الدليل الثاني عن الوقوع، حيث ان الوقوع اخص من الامكان، فاذا وقع وجاز الامر بزدین على نحو ترتب فی موردین جاز فی جمیع الموارد، فإن الجواز والامتناع فی حکم العقل لا يختص فی موردین دون مورد، و هذا هو الكبر المعروف حکم الاشیاء فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحدان، المراد ما یجوز عقلا و ما لا یجوز عقلا، اذا كان الشيء جائزا في موردين و واقعا في موردين فهو واقعا جائزا في جميع الموارد، و حيث ان الترتب قد وقع في هذه المسائل فهو امر ممكن، فان المستحيل لا يقع، فاذا كان ممكنا و جائزا في هذه الموارد كان جائزا في جميع الموارد، فاذا جاز و امكن وجب على ما بينا من ان وقوع الترتب ملازم لامكانه على البيان المتقدم. العمده في جواز الترتب هو الوجه الثالث وهو الدليل الاني، يعني في هذا الوجه يبين سر جوازه، انه لماذا يكون الترتب جائزا وكيف لا يكون هذا من طلب الجمع بين الضدين. قد ذكرنا ان الترتب لا يجري فيما اذا كان الواجب الاهم آنيا و حصل عصیانه و فی الان الثانی قد امرنا بالمهم حاجه خارجون از مورد ترتب قلنا این حدوث امر بعد سقوط امر آخر جواز ذالکه من البدیهیات ولا معنا للبحث به فی لا اشکال ان الامر الادائی اذا سقطه یؤمر المکلف بعد خروج الوقت بالقضا و هذا لیس من الترتب ولو عصیان فرضنا انه عصا ولم یسلف الوقت بعد ذلك یؤمر بقضائه خارج الوقت لیس هذا من الترتب و کون احد الامرین مترتبا علی عصیان الامر الاخر فان محل البحث ما اذا اجتمع الامران في زمان واحد لا ان ينعدم احدهما ويحدث بعد ذلك امر اخر ومن هذا القبيل ذكرنا ان الامر بالتيمم اذا حدث بعد الامر بالاغتسال او الوضوء هذا خارج عن بحث الترتب لم يجتمع الامران اي الامر بالتيمم والوضوء في زمان واحد بل سقط الامر بالوضوء وبعد سقوط الامر بالوضوء حدث امر بالتيمم ونظير ذلك كثير كان يكون احد الامرين ساقطا وبعد سقوط هذا الامر يحدث امر اخر اذن في الواجبات الآنيه اذا لم يمتثل المكلف وعصى ففي الان الثاني يؤمر بالمهم لا محاله فرضنا ان الغريق بلي قد غرق الغريق بلي ولم يمكن انقاذه بعد ذلك يؤمر بواجب اخر الذي كان مزاحما له و ها جالیت من الترتب نعم لو فرضنا انه اتا بالواجب المهم في الان الاول و هو آن الاسیان یجری فيه بحث الترتب فانه في الان الاول معمور بالاهم و في ظرف عصیانه لا بعد الاسیان و سقوطه في ظرف الاسیان يعمر بواجب آخر فبالنسبة إلى الآن الأول بحث الترتب جارد وأما بالنسبة إلى الآن الثاني لا يكون هذا من بحث الترتب فإن الأمر الأول قد عسي وسقط سقط بالعصيان وبعد سقوطه لا مانع من الأمر ومن هذا يظهر أن الواجبين التدريجيين اذا فرضنا ان عصیان احدهما کان شرطا للآخر لیس المراد بالعصیان هو العصیان في الان الاول فقط كما في الازاله والسلام مثلا لو فرضنا ان الازاله اهم من السلام وكان الامر متعلقا بالاهم وهو الازاله واسى المكلف وسلى ليس المراد من قولنا ان عصيان الامر بالاهم شرط في وجوب المهم يعني في الان الاول اذا اسى الازاله آن ما بعد ذلك امر بالسلا هذا لا يمكن یعنی لیت هازا هو المراد فإنها في هازا طلب الجمع بين الزدين في غاية الوجوب إذ لو فرضنا أنه حصل أمر الإزالة في الآن الأول فوجد الأمر بالصلاة المفروض أن الأمر بالإزالة لم يسقط في الآن الثاني أيضا مطلوب في الآن الثالث أيضا مطلوب وهكذا ففي الآن الثاني المولى يطلب الجمع بينهما فإن أمر الإزالة لم يسقط هو باق فعلا و المفروض ان الصلاه ایضا مأمور بها بعد تحقق شرطه و هو الاتیان فی الان الاول و هازا من طلب الجمع الواضح هازا غیر معقول لا يمكن الالتزام به و لا يمكن ان يقال ان محظور طلب الجمع جمع مفقود فی المقام و ذالک فان المکلف هو باختیاره اوقع نفسه فی المحظور لماذا اصاف الان الاول لیبتلی بذالک هازا واجب الفساد کما ذکره فی الجمایه فان طلب الجمع بین الزدین لا یصدر من الحکیم حتی فیما اذا کان منشأه سوء اختیار المکلف بل المکلف هو اوقع نفسه فی هذا المحظور هازا لا یصح فعل المولا و الا نجاز ان یقول المولا لعبده اذا تعدت السطح تجمع بین النفیذین خب للمکلف ان لا یسعد السطح هو باختیاره یسعد هذا يحتمل ان يقال ان هذا التكليف صحيح من المولى ان يأمره بالجمع بين النفيذين على تقدير صدور فعل اختياري هذا غير معقول بل القائل بالترتب يعني مورد بحثنا جوازا وامتناعا ان يكون الاتيان شرطا حدوثا وبقاءا يعني كما ان یان الامر بالازاله شرط فی اول حدوث الامر بالصلاح کذالک بقاؤه شرط فی بقائه ففی کل آن من الانات یؤمر المکلف بالازاله و رفع الید عن الصلاح انه لا یصلی بل یزیل ولكن على تقدير عدم الإزالة وتحقق العصيان في الخارج يعني خلو الزمان عن الإزالة والمحل فارغ عند فراغ المحل يأمره بالصلاة وإلا لا يأمره بالصلاة مع الإزالة دائما كما أنه كان حدوثا یأمره بالازاله و علا تقدیر الازاله لا یطلب الصلاه بقاء ایزن کذالک علا تقدیر الازاله لا یطلب الصلاه یعنی لو رفع الید المکلف لو رفع یده عن الصلاه و اشتغل بالازاله افرض مقدارا من الصلاه اتابه بعد ذلک ندیما و اشتغل بالازاله یستکشف انه لم یکن امر من الاول الصلاه غیر مأمور به فان الامر بالصلاه کما هو مشروط بعصیان الامر بالازاله کذالک مشروط بعصیانه بقاء یعنی هکذا یقول المولا عزل النجاسه على تقدير تركك للإزالة إلى آخر الصلاة فصلي فالإتيان المستمر هو شرط للصلاة لا الإتيان عن ما إذن ليس هذا من طلب الجمع يعني في أي آنات من الآنات فرضنا لا يأمر المولى بالجمع بينهما لا يقول صل وعزي بل يقول عزل و على تقدير خلو المحل عن الازاله و ترك هذا الى الاخر في ذلك الظرف صلي و اما الصلاه مع الازاله فهو غير مطلوب دائما ففي الواجبات التدريجيه كما هو الغالب اما بنفس العمل تدريجي اولا ان الوجوب باطل المقصود ان الوجوب ليس آنيا يسقط في الآن الأول بل الوجوب باطل في هذه الموارد العصيان الذي هو شرط للأمر بالصلاة هو العصيان المستمر و علا هازا لا محضور فی مثل هازین طلبه الذین یکون احدهما مطلقا و هو الامر بالاهم و الثانی مشروطا به اتیانه و لا یکون هازا من طلب الجمع. بیانه انشاءالله بعد ذلك.